الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في المسألة 26 وهي آخر مسائل هذا الفصل، فيما إذا استأجر أرضا لمدة معينة مطلقا أو للزراعة فزرع فيها ما يكون له مدة. قال السيد المعتمر: لو استأجر أرضا مدة معينة فغرس فيها أو زرع ما لا يدرك في أو يدرك في تلك المدة، فبعد انقضائها للمالك أن يأمره بقلعها. بل وكذا لو استأجر لخصوص الغرس أو لخصوص الزرع، يعني حتى لو كان إذن في الزرع بالخصوص والمنفعة مستأجر لخصوص الزارع، مع ذلك حيث كان هناك مدة معينة فالزائد على تلك المدة يعتبر متجاوزا وغاصبا، وليس له الإبقاء ولو مع الأجرة ولا مطالبة الأرش مع القلع، لأن التقصير من قبله مع العلم والعمد من الأول. حاله حال أي غصب، لا فرق بين الغصب حدوثا أو بقاء. هذا الفرع الأول اللي قلنا أنه واضح. نعم، لو استأجرها مدة يبلغ الزرع فاتفق التأخير لتغير الهواء أو غيره صدفة، أمكن أن يقال بوجوب الصبر على المالك مع الأجرة للزوم الضرر، إلا أن يكون موجبا لتضرر المالك. هذان الفرعان الثاني والثالث، أن يكون المدة يبلغ فيه الزرع لكن صادف أن الزرع لم يبلغ، الغرس لم يبلغ من دون علم وعمد من أول الأمر. هنا السيد الماتن قال: مع عدم تضرر المالك لعله يجب عليه الصبر تمسكا بقاعدة لا ضرر. نعم، لو تضرر المالك الفرع الثالث، تضرر المالك بعد يكون من باب تعارض الضررين فلا يجوز حينئذ. قلنا أنه استدل، نوقش في استدلال بقاعدة لا ضرر في المقام بمناقشات عديدة. انتهينا إلى المناقشة الثالثة، وهي أن القاعدة هنا لا تجري لنفي جواز القلع للمالك ونفي سلطنة المالك على المال، لأن هذا يكون فيه ضرر على المالك. صحيح عدم سلطنة المالك ويوجب الصبر عليه يرفع ضرر المستأجر، لكن يوجب ضرر المالك لأن المالك له حق السلطنة، هذا ضرر حقي بالنسبة إليه. وقاعدة لا ضرر كما تشمل الضرر المالي تشمل الضرر الحقي، فعدم جواز التصرف من قبل المالك ووجوب الصبر عليه حكم ضرري بالنسبة للمالك أيضا، لأنه يفقده سلطنته على المال. وإن كان من ناحية المالية لا يخسر لأنه يعطى له الأجرة، لكن نفس عدم حق السلطنة له وحق تخليص ماله من غرس الغير من دون أن يكون للغير حق في هذا، هذا بنفسه نقص مالي حقي. وقاعدة لا ضرر أدلة لا ضرر موردها كما في قصة سمرة بن جندب، ما كان الضرر فيه حقيا فيشمل الضرر الحقي، فيكون من باب تعارض الضررين دائما، سواء تضرر ماليا المالك أو لا، فالفرع الثاني يلحق بالثالث بحسب الحقيقة لحاض الضرر الحقي الذي يقع على المالك. لا يقال هنا أن هذا وجوب الصبر على المالك نحن نستفيده من نفس قاعدة لا ضرر بتطبيق القاعدة بلحاظ المستأجر ولنفي ضرر المستأجر. نقول يجب على المالك أن يصبر إلى أن يبلغ الزارع، حينئذن هذا الوجوب مرة ثانية إذا كان ضرريا على المالك لا ينفى بالقاعدة، لأن ما يثبت بالقاعدة لا يمكن أن ينفى بنفس القاعدة، هذا يلزم منه مثلا نظر القاعدة إلى نفسها فيكون محالا. هذا الإشكال؟ جوابه أولا ما قرأتموه في بحث الأخبار مع الواسطة، فإن هذا الوجوب الذي يثبت بالقاعدة بلحاظ المستأجر بنفسه يحقق مصداقا لحكم ضرري آخر يقع موضوعا لإطلاق آخر في القاعدة بنحو الانحلال، وهذا الإطلاق الثاني غير الإطلاق الأول، هذا أولا. وثانيا ما هو المنفي بقاعدة لا ضرر؟ إنما هو نفس وجوب الصبر، الحكم بوجوب الصبر ضرري على المالك، لا وجوب الصبر المستفاد من القاعدة، ليس المنفي بقاعدة لا ضرر خصوص الوجوب المستفاد من القاعدة بقيد أنه مستفاد من القاعدة، بل هناك حكمان في نفسيهما محتملان، كل منهما محتمل، الإباحة وجواز القلع والحرمة ووجوب الصبر، حرمة القلع ووجوب الصبر، كل من الحكمين فيه ضرر، أحدهما فيه ضرر على المستأجر والآخر فيه ضرر على المالك، فقاعدة لا ضرر بلحاظ الأول ينفي وبلحاظ الثاني أيضا ينفي، كل من الحكمين يكون منتفيان. ليس ما هو منفي بقاعدة لا ضرر إنما هو الوجوب والحكم بما هو مدلول دليلين، بل ذات الحكم الضرري سواء كان مدلول دليلين أو لم يكن مدلول دليلين. قاعدة لا ضرر يقول كل حكم لو ثبت كان ضرريا لأي شيء ثبت، ما له شغل بأنه بأي شيء يثبت. قاعدة لا ضرر يقول كل حكم لو ثبت لكان ضرريا فهذا منفي، لا كل حكم ثابت بدليل، ثبوت بالدليل لا يحتاج، ولهذا الحكم المحتمل الذي لا دليل عليه أيضا لو كان ثبوت ضرر ننفي قاعدة لا ضرر. ليس مفاد قاعدة لا ضرر نفي حكم ثابت بدليل آخر في المرتبة السابقة، بحيث لا بد من ثبوته، قيد في موضوعه الحكم المرفوع بقاعدة لا ضرر أن يكون ثابتا بدليل آخر، ليس كذلك. كل حكم لو ثبت لكان ضرريا منفيا بقاعدة لا ضرر، سواء كان ثابتا ذاك الحكم بدليل أو لقاعدة لا ضرر أو لم يكن ثابتا بدليل أو لقاعدة لا ضرر. إذن هنا يقال كل من الإباحة والوجوب جواز القلع ووجوب الصبر كل منهما حكمان في نفسهما محتملان، كل منهما محتمل، وكل منهما لو كان ثابتا له ضرر، الأول لو كان ثابتا ضرره على المستأجر، الثاني لو كان ثابتا ضرره على المالك، قاعدة لا ضرر يشمل كلا الحكمين ويقع بينهما التعارض حينئذ، لأن نفي كلا الحكم لا يمكن، إذ لا يمكن رفع الوجوب وجوب الصبر رفعه عدم وجوب الصبر يعني رفعه جواز القلع، إذ لا محالة أحدهما يكون ثابتا هنا استحالة ارتفاع كليهما. إذن فقاعدة لا ضرر في المقام تكون منطبقة في نفسه بلحاظ كلا الحكمين، كلا الضررين أو الحكمين المولدين للضررين، أحدهما يولد الضرر المالي على المستأجر والآخر يولد الضرر الحقي على المالك، فيدخل في موارد تعارض الضررين كالفرع الثالث، فهذا الإشكال على الواجه غير تامين، يبقى أصل الواجه أن قاعدة لا ضرر هنا يقال لا تجري حينئذ، فيكون إشكالا على الماتين. فإذا لم تجري قاعدة لا ضرر في الصورة الثانية كانت ملحقة بالصورة الثالثة، إذن فيجوز له القلع ولو من باب الرجوع إلى قاعدة السلطنة، فإن الذي يجعل المالك يجعل المالك غير مسلط على ماله والذي يقيد إطلاق دليل السلطنة قاعدة لا ضرر. فإذا كانت قاعدة لا ضرر غير شامل المقام للتعارض بين الضررين الماليين أو المالي والحقي، إذن فالمرجع قاعدة السلطنة، بالتالي جواز قلع المال الغرس المستأجر وإعطاؤه له. فيتم مثلا هذا الوجه الثالث من الوجوه الثلاثة في الإشكال على الماتين، إلا أن الإنصاف أن هذا الوجه أيضا غير تامين، والوجه في عدم تماميته هو أن هنا صدق الضرر الحقي فرع ثبوت السلطنة في المرتبة السابقة. إذا لم تكن الضرر الحقي ليس كالضرر المالي، ليس أمرا تكوينيا، الأمر في طول ثبوت الحق، إذا لم يكن الحق ثابتا في المرتبة السابقة إذن لا يكون هناك نقص في الحق، فلا بد من فرض أن الحق ثابت ويراد سلب الشخص عن حقه، حينئذ يكون نقصاً وضرراً حقياً. في المقام القاعدة لا ضرر، هنا كما تنطبق على وجوب، تنطبق على وجوب الصبر، تنطبق على حق السلطنة، فإن حق السلطنة أيضا حكم شرعي ولو وضعي. فنقول هذا الحق هنا بالخصوص حق لو كان ثابتا فهو حكم، حق حكم وضعي ضرري على المستأجر. إذن فقاعدة لا ضرر إذا كانت جارية عن وجوب الصبر، إذا كانت جارية عن جواز القلع، وبالتالي كانت جارية عن حق السلطنة للمالك، لأنه حكم تكليفي. الأول حكم تكليفي جواز القلع، والثاني حكم وضعي السلطنة. كلا الحكمين التكليفي والوضعي الشرعيان كلاهما حكمان ضرريان بالنسبة إلى المستأجر. فإذا كانا ضرريين ومنفيين بقاعدة لا ضرر، فلا موضوع للحق لكي يكون هناك حق نقص في الحق، وبالتالي يكون هناك ضرر حقي، يكون في البين ضرر حقي. الضرر الحقي إنما يكون لو كان هذا الحق ثابتا حتى مع شمول قاعدة لا ضرر بلحاظ المستأجر. أما إذا كان شموله للمستأجر رافعا لموضوع ذلك الحق، إذن فلا نقص في الحق لكي يكون ضررا حقيا ويكون من تعارض الضررين. فيستحيل، وإن شئتم قلتم يستحيل أن يكون مثل هذا الحق الذي يكون مرفوعا بنفس قاعدة لا ضرر مانعا عن شمول قاعدة لا ضرر، لأن مانعيته فرع أن يصدق الضرر الحقي، وصدق الضرر الحقي فرع أن يكون ثابتا هذا الحق. فإذا كان قاعدة لا ضرر ينفي هذا الحق فيرفع موضوع الضرر الحقي، بنفيه لهذا الحق يرفع موضوع الضرر الحقي، يقول لم يكن له حق لكي يكون هناك نقص في حقه. إذن فهذا الوجه بهذا البيان غير تامين. الوجه الرابع للإشكال في التمسك بقاعدة لا ضرر، وهو الوجه الصحيح في نفسه، والذي لعله هو مقصود من قال في المقام، من استشكل في المقام على الماتن أنه لا يصح التمسك بقاعدة لا ضرر هنا. الوجه الرابع هو أن يقال أن قاعدة لا ضرر من القواعد التي جعلها الشارع في سياق وباللسان حفظ حقوق الناس. لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، يعني يريد أن يحفظ بهذه القاعدة حقوق الناس وأموالهم. فهي قاعدة إرفاقية امتنانية، لسانها لسان حفظ الحقوق وحفظ الحريم وحفظ الحدود، وأن الأحكام الشرعية ليست أحكاما توجب هدر حقوق الناس وإضرار بهم والضرر بشأنهم. حينئذ مثل هذا اللسان الذي هو لسان الامتنان، أو قولوا لسان الإرفاق، لسان حفظ الحقوق، لا يمكن أن يكون بنفسه موجبا لما يكون سلبا ورفعا لحق كان ثابتا لولا قاعدة لا ضرر. ولا شك هنا لولا قاعدة لا ضرر كان هذا المؤمن المالك للمال مالك لمنفعة ماله، وكان مسلطا على ماله بدون شيء. فلا يمكن بقاعدة لا ضرر في أمثال المقام ننفي حق المالك وسلطنة المالك على ماله التي كانت ثابتة لولا قاعدة لا ضرر، لأن هذا خلاف لسانها. فإن هذا اللسان لسان الإرفاق وحفظ الحدود والحقوق الثابتة في نفسها. فالحكم الذي يكون ثابتا والحق الذي يكون ثابتا لولا قاعدة لا ضرر، قاعدة لا ضرر لا تنفيه، هذا خلاف لسانه. صحيح لو نفاه لم يكن حق هنا، لكن هذا خلاف ذلك اللسان. اللسان لسان حفظ الحقوق التي لولا قاعدة لا ضرر لكانت ثابتة لكل أحد في ماله في عرضه، في كما في قصة الأنصاري. فهذه هي النكتة التي تقدم في وجه الثاني من أن قاعدة لا ضرر امتنانية، فإذا كانت امتنانية لا يمكن أن يتمسك بها في مورد يكون فيه خلاف الامتنان للآخر. نكتة الامتنانية طبعا لا تتوقف على هذه، نكتة الامتنانية ك كما قلنا امتنانية بلحاظ من رفع في حقه الضرر. لكن هذه النكتة هي التعبير الدقيق عن ذاك الوجه، وهو أن هذا لسان هذه القاعدة لسان حفظ الحقوق، إنما يريد أن يرفع الحكم المستلزم للضرر لكي يحفظ شيئا للمتضرر، لكي لا يتضرر المتضرر في ماله أو في حقوقه أو في عرضه. فإذا كان بلسان حفظ الحقوق، إذن كيف يمكن لمثل هذا اللسان أن يكون له إطلاق لمورد يكون رفع الحكم الضرري فيه سلبا أو رفعا لحق آخر كان ثابتا لولا قاعدة لا ضرر لصاحبه كما في المقام. ومن هنا لا يمكن أن نرفع بقاعدة لا ضرر حق السلطنة للمالك إذا كان فيه ضرر على الآخر بهذا النحو، فإن يقال أن هذا خلاف هذا اللسان. فإذا كان خلاف هذا اللسان لا يكون حينئذ قاعدة لا ضرر شاملة له في المقام. هذه النكتة نكتة لا بأس بها، أنه إذا كان هناك ضرر، إذا كان نفي ضرر عن شخصين يكون هذا النفي للضرر مستلزما نفي ذات الحكم إلى أن يقع شخص آخر في خلاف حقه الثابت لولا قاعدة لا ضرر، هذه النكتة نكتة قابلة للقبول. والشاهد على هذه النكتة أن قاعدة لا ضرر لا تشمل مثل هذه الموارد، أنه لو جاز أن نرفع بقاعدة لا ضرر كل حق للغير لو كان ثابتا، لو جاز التصرف فيه لارتفع الضرر عن المالك، لجاز حينئذ ابتداء بلا حاجة للإيجار أن شخصا له زرع، هذا زرع يتلف يأتي حدوثا ويستغل أرض الغير أو مياه الغير الماء الذي يملكه الغير، ومن أجل أن يحيي زرعه ولا يتلف يتصرف في مال الغير، فهل يفتي فقيه بأنه هنا يصح أن نجوز لهذا الإنسان الذي يزرع أوجد زرعا أو أي شيء آخر يتلف دفع تلفه وانتفاء ضرره موقوف على أن يصح له ويجوز له التصرف في مال الغير، أن يغصب مال الغير وأن يزرع زرعه فيه الذي لم يأذن به هذا الغير؟ هل يصح أن نقول أن هنا حرمة التصرف في مال الغير حكم ضرري، حرمة هذا التصرف وسلطنة المالك على ماله الذي لا يرضى بأن يزرع في ملكه، هذه الحرمة ضررية لهذا الإنسان، لأنها لو كانت مرفوعة كان يمكنه هذا الإنسان أن يدفع هذا الضرر عن نفسه، فلا يتحقق ضرر في الخارج منه بأن يجوز له التصرف في هذا المال رغم أنف مالكه ولو مع الأجرة، أنه لا يفتى بذلك جزما. هذا نكتته أن قاعدة لا ضرر لا باعتبار لكونها حكما إرفاقيا، وبتلك النكتة التي أشرنا إليها فهي لا تشمل موردا يلزم من حفظ حق لشخصين تفويت حق لشخص آخر ثابت ولو لولا قاعدة لا ضرر. ذاك الحق كان ثابتا لولا قاعدة لا ضرر، قاعدة لا ضرر جاءت لتحفظ الحقوق لا لتهدر الحقوق وترجع حقا على حق آخر كما في المقام. فهنا يكون بابه بحسب الحقيقة باب ترجيح حق على حق، وهذا ليس شغل قاعدة لا ضرر، شغل قاعدة لا ضرر حفظ الحقوق. إذن فهذا البيان بيان فردي، أنه هنا نحن نريد أن نحفظ مالية مال المستأجر وهو الغارس، فنجوز له أن يتصرف عدوانا وبلا حق في الإيجار في منفعة ملك المالك ولو مع الأجرة، وأن المالك لا يرضى لا يريد تخليص ماله والمنفعة ملك له كالعين كالرقبة، لكن لأجل أن لا يتضرر هذا المستأجر نقول حرمة التصرف في مال الغير بلا إذنه مرفوعة، هذه الحرمة بقاعدة لا ضرر. وهذا معناه أننا هنا قد أهدرنا حقا كان ثابتا للمالك لولا قاعدة لا ضرر، وهذا بنفسه يكفي. وإن شئتم قلتم البيان السابق هنا يتم بأن قاعدة لا ضرر لا يشترط في أن ينفي حقا موجودا حتى مع جريان قاعدة لا ضرر، وإنما يشترط أن لا يؤدي إلى نفي حق وإيجاد ضرر حقي كان ثابتا لولا قاعدة لا ضرر، وهنا لولا قاعده القضيه الشرطيه، والقضيه الشرطيه صادقه ولو لم تصدق طرفيها، لولا قاعده لا ضرر كان هذا الانسان المالك مسلطا على ماله، يمكنه ان يقلع هذا الزرع ويعطيه ويرمي به وجه صاحبه، لانه لا حق لصاحبه بعد مده الاجاره في هذا المكان. اذن فقاعده لا ضرر في المقام لا تكون شامله بهذا البيان، وهذا البيان الذي هو أوجه البيانات للمنع عن جريان القاعدة في المقام، هو الذي لعله من أجله أفتى جملة من المعلقين على العروة، أفتوا بأنه في الصورة الثانية كالصورة الثالثة يجوز للمالك أن يقلع، أن يأمر المستأجر بقلع زرعه، ولو امتنع قلعه هو وخلص ماله من زرع الغير بعد انتهاء مدة الإجارة. هذا البيان وإن كان تاما في نفسه ومن هذه الناحية صحيح، قاعدة لا ضرر لا يمكن التمسك بها، إلا أنه مع ذلك يمكن أن يناقش في المقام بمناقشة لعلها هي النكتة في فتوى الماتن وتمييزه بين الصورتين الثالثة والثانية، وهذه النكتة هي أنه قد يقال أنه هناك فرقا بين موارد العدوان والعلم، من أول الأمر يأتي لكي يزرع يتصرف في مال الغير، هناك ذاك واضح أن قاعدة لا ضرر لا تجري لرفع حرمة التصرف في مال الغير لكي لا يتضرر هذا المتصرف ويسلب المالك حقه وسلطنته على ماله، ذاك واضح. لكن هنا هذا الإنسان ليس لم يكن عالما من أول الأمر، بل كان عالما بأن زرعه سوف يبلغ قبل انتهاء مدة بانتهاء مدة الإجارة، بحيث سوف لا يزاحم مال الغير وملك الغير، فبهذا الاعتقاد دخل في العمل واستأجر. حينئذ مع وجود مثل هذا الاعتقاد قد يقال أنه لا يصدق، قد يقال إحدى نكتتين، إما نكتة أن الإذن في الإجارة في مثل هذه الموارد إذن في العمل الخارجي الشخصي، وهو هذا العمل الذي كان يتصور من الأول أنه ينتهي بعقد بانتهاء المدة ويبلغ الزارع، ثم اتفق أنه لصدفة غير محتسبة لم يبلغ الزارع، لأنه يرجع إلى الإذن في الانتفاع الخارجي، هذا الإذن في الانتفاع، الإذن في الانتفاع المعقول، الإذن في الانتفاع الذي عرفا عقلائيا يجوز له، والذي يجوز له أن ينتفع بزرع يعلم عادة بأنه ينتهي قبل انتهاء مدة الإجارة، فحينئذ يكون هنا نحو حق ضمني لهذا الشخص في أنه إذا اتفق خارج علمه وخارج محاسباته المعقولة العرفية العقلائية لصدفة غير محتسبة غير منظورة صادف أنه كان شيء من هذا القبيل، هنا حينئذ هذا الإذن الذي صدر من المالك في هذا التصرف من خلال عقد الإجارة، هذا الإذن بحسب الحقيقة يجعل هذا التصرف ليس عدوانا، لا يصدق عليه أن هذا معتد وظالم لهذا الإنسان. فكأنه هذا يستتبع إذنا منه في البقاء ولو لا على نحو المجانية ضمنا في مثل هذه الموارد، فإذا كان له إذن من هذا القبيل إذن يكون هذا الإذن بحسب الحقيقة رافعا لموضوع ذاك الحق والسلطنة، فلا يكون ظلما، الإبقاء في مثل هذه الحالة لا يكون ظلما وتعديا وغصبا، فلا يقاس بمورد الغصب ابتداء مع العلم والعام أن يأتي ويزرع زرعا من هذا القبيل. إما هذه النكتة تقبل، أو إذا لم نقبل هذه النكتة فقيل أن المالك من أول أم صرح قال أنا لا أريد، لا أسمح بزرع يبقى أكثر من هذه المدة ولو أخطأت ولو خطأ، أنا أريد أرضي على رأس انتهاء المدة مهما كان. مع ذلك قد يقال أنه كون هذا الأمر أمرا اتفاقيا لا أمر علمي وعمدي، هذا قد يجعل المستأجر الزارع هنا أشبه بالمضطر، أشبه بمن اضطر إلى ذلك، اضطر إلى ذلك لا أنه تعمد ذلك، حاله حال الاضطرار، كما لو وقع شخص في مال الغير، سقط في دار الغير فأهدم دار الغير، كيف يكون هناك بحسب الحقيقة؟ هذا ألقي في تلك الدار، يكون في مضطرا إلى هذا المقدار. هذا الاضطرار حينئذ، خصوصا إذا افترضنا أن الضرر الذي يتوجه إلى المستأجر من قلع الزرع ضرر كبير، تلف زرعه، بينما لا يتضرر المالك ضررا ماليا، فقد يشتهي أن يضر بالمستأجر، يقول هذا ملكي، لا يريد الأرض أيضا لأي شيء آخر، مع ذلك عنادا وبغضا بهذا المستأجر يريد أن يضر به، يقول انتهى وقت الإجارة اقلع زرعك فليمت هذا الزرع. في مثل هذه الموارد، خصوصا إذا كان الضرر في هذا الجانب عظيما خطيرا، لا يبعد أن العرف لا يقبل أنها أن يكون قاعدة لا ضرر هنا غير مشمولة لهذا المكلف، لأن هنا يصدق على المالك الذي يريد أن يقلع الزرع لا لغرض في الماء في الملك، وإنما فقط من أجل أن الملك ملكه وانتهت مدة الإجارة ويريد أن يضر بالمستأجر. هنا قد يصدق، صحيح لا يصدق لا ضرر بالنكتة التي تقدمت، لكن يصدق إنك رجل مضار، يعني يصدق لا ضرار، فإن هذا نوع ضرار، إذ الضرار هو التمسك والتشبث بحق للإضرار بالغير، فإن سمراء أيضا كان يتشبث بحق له في مورد القصة المعروفة، فإن سمراء كان مالكا للعذق يريد أن يذهب إلى عذقه، وكان له حق المرور، لكن كان يتشبث بهذا الحق لكي يدخل بلا استئذان أي وقت شاء، فيضر بحرية وبوضع الأنصاري وأهل بيت الأنصاري. يصدق عنوان الضرار، قد يكون عنوان الضرار يكون صادقا في قاعدة الفقرة الثانية في القاعدة، أن هذا الإنسان لكونه مسلط على ماله مع أنه لا يتضرر أصلا، لا يريد شيئا من مالك بأرضها، لا يريد أن يزرع، فقط من أجل أن يضر بهذا المزارع المستأجر لأنه قد انتهت مدته، يأمره ويكلفه بأن يخلص الأرض من زرعه، والذي هذا يسابق تلف الزرع نهائيا، هذا الزرع الذي تعب عليه كثيرا هذا المسكين. هنا صدق لا ضرار، وإنك رجل مضار، على الأقل في مثل هذه الحالة، تارة يكون له غرض آخر في ماله من قبيل أنه هو هم يتضرر أو له غرض، هناك قد يقال أنه هذا ليس مضار، أما في المورد الذي لا يقصد إلا الإضرار بهذا المسكين أو يتشهى، يكون غرضه غرضا تشهئيا ليس غرضا مهما، ويعلم أن هذا سوف يتلف زرع الغير، هنا لا يبعد صدق عنوان المضار في قاعدة لا ضرر، كما لا يبعد شمول الروايات الخاصة، فإن هناك بعض الروايات الخاصة التي معتبرة بعضها أيضا ورد فيها بعنوان لا يضر أخاه المؤمن، في رواية في رجل كانت له رحى على نهر قرية، والقرية لرجل لها مالك، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر، القرية ملك له والنهر أيضا ملك له، نهر في القرية، جاء شخص وضع رحى سياب على هذه القرية على هذا النهر في القرية، هذا يريد أن يعطل النهر لأنه مالك للقرية، يعطل هذا النهر ويذهب إلى مكان آخر، وبالتالي هذا صاحب الرحى يتلف رحاه ويعطل هذا الرحى، أله ذلك أم لا؟ فوقع عليه السلام مكاتبة محمد بن حسين بن الخطاب لعله، فوقع عليه السلام يتق الله ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضر أخاه المؤمن. في مثل هذه الموارد، وهذا إطلاقه يشمل بل ظاهره مورده ذاك، أن هذه القرية كانت له، يعني صاحب لهذا الرجل، والنهر نهر القرية أيضا، نهر أيضا ملك لصاحب القرية تبعا لملك القرية، نهر قرية على نهر قرية، كان رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطل هذا الرحى. قال: يتق الله ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضر أخاه المؤمن. دعوى أن هذا له إطلاق لمثل المقام ليس بالبعيد، في مورد شخص مالك مجر هذا ليس له أي غرض في هذا الأرض، فقط يريد أن يضر بهذا الزارع المزارع المستأجر لأنه انتهت مدته، فيقول له اقلعنا زرعك وخذ الزرع من هذا المكان. لا يبعد أن يتم الإطلاق في مثل هذا اللسان من الروايات، فيكون ما ذكره السيد الماكن على الأقل في الجملة أمرا محتملا معقولا وجيها، بأنه لو لم يكن هناك ضرر على المالك أصلا ولا غرض مهم في حقه، بحيث تفويت ذاك الغرض في حقه أيضا مهم، لا خصوص الضرر، حتى الغرض الأغراض المهمة، وإنما تشهيا لغرض تشهي أو لغرض الإضرار فقط بالمستأجر، يريد أن يأمره بقلع الزار قد يشمله اتق الله وليعمل في ذلك بالمعروف ولا يضر أخاه المؤمن، لأن هذا نحو إضرار بهذا الأخ المؤمن، لأنه لم يكن عالما عامدا هذا الأخ بأن هذا الزرع سوف يبقى شهرا أو كذا مقدار أكثر من مدة الإجارة، وإنما دخل في العمل وكل عقيدته واعتقاده أنه يكفي مدة الإجارة. هنا قياسه بباب الغاصب المتجاوز العالم من أول الأمر العامد قياس مع الفارق، هنا يصدق إنك رجل مضار، يصدق لا يضر أخاه المؤمن، أليس هذا عرفا؟ ولقد أضر أخاه المؤمن، كيف هذا الإنسان ليس لم يتحمل أخاه لمدة شهر بأي مع أنه لم يكن له أي غرر في ملكه، وكان صاحب المستأجر يعطي أجرة أرضه أجرة الأرض للشهر الزائد، بس مع ذلك تعند وتعنت وقال أقلع زرعك وأتلف عليه زرعها. ليس يقال هنا هذا رجل يضر أخاه المؤمن قطعا، يصدق هذا العنوان. ففي بعض الموارد في الجملة ما يقوله السيد الماتن أمر وجيه، وهو تعبيره أيضا يوحي بيمكن أن يقال، هكذا قال: يمكن أن يقال في بل أمكن أن يقال بوجوب الصبر على المالك إلا أن يكون موجبا للتضرر المالك، ففي موارد عدم وجوب أي ضرر ونضيف قيد زائد وعدم وجود غرض مهم يفوت على المالك الذي هو قد لا يكون من باب الضرر بل من باب عدم نفع، لكن نفع مهم، نفع مهم للعقلائية معتد به يفوته، في موارد وجود ضرر عليه هو هم له شغل بالأرض أو وجود نفع مهم يفوته، قد يقال أنه لا يصدق رجل المضار لا يريد الإضرار، هذا يريد غرضه وقد أعطاه الأرض بهذه المدة، لكن في مورد عدم وجود ضرر وتضرر وعدم وجود منفعة هامة مهمة تفوته، حينئذ إطلاقه لا يضر أخاه المؤمن الإنصاف أنه يشمل مثل هذه الموارد. وهكذا قاعدة لا ضرار تشمل وتصدق بناء على تفسير لا ضرار بذلك التفسير، أي عدم حرمة الإضرار بالغير. إذن فما ذكره الماتن ليس بشيء بعيد، هذا الذي يذكره أنه يمكن أن يقال، لكن مع تحفظ في مورد لا يتضرر المالك وليس له غرض ومنفعة معتد بها عرفية تفوته حينما يبقى المال يبقى الملك تحت يد المستأجر مدة زائدة على مدة الإجارة. هذا تمام ما ينبغي أن يذكر في هذه المسألة 26. بعد هذا ندخل في فصل التنازع الذي هو فصل ما قبل الخاتمة من آخر فصول الإجارة، وبعدها خاتمة، بذلك ينتهي إن شاء الله بحث الإجارة في هذا العام.